القاعدة السادسة، وهي قاعدة سهلة وجميلة وفيها نوع تربية وتزكية للنفوس، وسأفيدكم بإحالات مجملة أيضا على أشياء فيها نوع فائدة بإذن الله. أصل القاعدة: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الثابتة فيها من غير كراهة لبعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض. والأفضل فعلها على وجوهها المتعددة، على وجوهها المتعددة. طيب كلام واضح. عندنا عبادة معينة من العبادات ثابتة على وجوه كثيرة، فيجوز فعل هذه العبادة على جميع هذه الوجوه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لوجه دون وجه، وإن كان وجه أحسن من وجه، لكن الوجه المفضول ليس بمكروه. وكل والأفضل أن ننوع، الأفضل أن نأخذ أن ننوع بجميع هذه الوجوه. نكتب دليل ذلك أن ذلك أي الأخذ بجميع تلك الوجوه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه خير هدي. ولهذا التنوع أثر على القلب كأثر تنوع الطعام على البدن، ولهذا التنوع أثر على القلب كأثر تنوع الطعام على البدن. قال ابن عربي في القبر، مكتب قال ابن عربي في القبر 1242. شو القبر يعني من هذا؟ قولوا لي اي قبر هذا؟ تفضل. القبر صف موطأ مالك ابن عربي مالك. طيب اكتبوا اكتب قال ابن عربي في القبر: وإذا بين صلى الله، قال ابن العربي في القبس 1242. وإذا بين صلى الله عليه وسلم ذكرين في قصتين لم، وإذا بين صلى الله عليه وسلم ذكرين في قصتين لم يجز أن يبدلا، فيوضع أحدهما موضع الآخر، ولا أن يجمع بينهما ولا. طيب فلم يجز أن يبدلا فيوضع أحدهما في موضع آخر، ولا أن يجمع بينهما، فإن ذلك تبديل للشريعة واستقصار لما تشمله النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. هذا عهد نبينا إلينا نكتب هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم انتهى. هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم انتهى. طيب القاعدة واضحة عندنا طاعة طاعة ذكر من الأذكار ورد على النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من حال. ورد ذكر على حال أو صيغة معينة ورد في نفس المكان صيغة أخرى من نفس الذكر. فلا يجوز لنا أن إيش لا يجوز لنا أن نجمع بين الذكرين أن نخترع ذكر ثالث. نقول هذا تارة ونقول إيه هذا تارة. هذا قول المحققين من العلماء بناء على هذه القاعدة اسمه كلام ابن القيم أقرأه على وجه العجلة ولا تكتبون وأنتم يعني اكتبوا عندكم فقط راجعوا جلال الأفهام صفحة 453 فقط جلائل الأفهام ابن القيم صفحة 453 يكفي هذا يفترض أنكم طلبة العلم تراجعون اكتبوا راجعوا جلائل الأفهام 453 واسمعوا الآن. يقول ابن القيم مؤصلا هذه القاعدة قال وقد سلك بعض المتأخرين هذا كلام مين ابن القيم. أنا أقول يريد الإمام النووي ابن القيم الآن يتكلم عن مين عن النووي. فالمذكور أنه من الحسن أن نجمع بين كل الأذكار ثلاثة هذه القاعدة ثلاثة الإمام النووي في كتاب الأذكار قل وأذهب ابن القيم اسم المتعقب على حد كلام النووي نفسه في آخر كتاب الأذكار فإنه قال تحت ذلك في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست لمكروها قال هذه قاعدة شرعية اسمعوها وقبلها يا طلبة العلم فإنها نافعة. اسمعوا ويقول النووي من يقع الاثنى على استقرار يقول النووي واعلم أني لا أسمي القائلين بكراهية هذه الألفاظ لأن لا تسقط جلالتهم ويساء الظن بهم وليس الغرض القدح فيهم وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم والذي نفسي بيده لو أن طلبة العلم اليوم وجهوا السهام والقوى والمناقشة للأقوال وتركوا القائلين لارتاحوا وأراحوا وارتحنا من فوضى ومن همس ونبل وقساوة قلب وطول وطال كثير. احنا نرجل اشي نسهم لايش مقوض اسمه قوض من فارض الفساد الباطن نحذر منه باسمه فما ما عندنا مانع لكن اصل ان ننتبه لايش للاقوال فبسط الاقوال. اسمه مرة اخرى ما يقول نووي يقول نعلم اني لا اسمي القائلين بكراهة هذه الالفاظ يعني قاتله أشياء ويمسكوها لكن أنا لا أسميهم لا أسمي القائلين بكراهية الألفاظ لأن لا تسقط جلالتهم ويساء الظن بهم وليس الغرض القدح فيهم وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم. أنا أقول الإمام ابن القيم لما تعقب لا متأخرين هو تعقب النووي وما تمناه على حد قاعدة قول هذا ولازم في كلام الكيمياء وكلام القيم ذكرا عطرا حسنا جدا للنووي وفي هذا رد على من يقول صرح النووي ينبغي أن نمزقه، ينبغي أن نحرقه، فتح صرح النووي على المسلم، فتح الراري كتب ينبغي أن تحرق. ماذا إلى الله جديد نقول؟ خذوا قولوا خذوا الثمار واتركوا الحطب في النار. قولوا خذوا الثمار واتركوا الحطب في النار. هذا كلام فيه جودة. فشيخ الإسلام ابن القيم، وذكرت هذا أنا في بعض كتبي، نقلوا عن النووي شيخ مسلم وارتضوا كثيرا مما كتبه، لكن لا يعني هذا أن النووي قال لم يخطئ، كمل. أمرنا أن نكون على جادة، أمرنا أن نكون على الجادة، لا نقول حقا وعدلا. فالعدل لا ينسينا الحق، والحق لا ينسينا العدل. طيب نرجع للمقيم. قال قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها، وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ، يعني دعاء نزول مطر، دعاء الاستفتاح، ورب عن النبي، صيغة، صيغتين، ثلاثة. يقول بعض المتأخرين سلك من السنة نجمع بين هالألفاظ، تقول لهم يشمل جميع الألفاظ ورد دعاء الاستفتاح جميع الصيغ. قال وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة. قال رحمه الله ابن القيم ونازعه في ذلك آخرون وقالوا هذا ضعيف من وجوه، أحدها أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من العلم المعروف. هذا الجمع ما حصل في لا الصحابة ولا التابعين. والله يقول جعل الفتاح يقول كل بدعة واردة، لا ليس هذا. هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من العلم المعروف. الثاني أن صاحبها إن فرضها أي جعلها مضطردة لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات، وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات، وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه، وهذا باطل قطعا، فإنه خلاف عمل الناس ولم يستحبه أحد من أهل العلم وهو بدعة. وإن لم يضطردها تناقض وفرق بين المتماثلين. الثالث أن صاحبها ينبغي أن يستحب للمصلي والثاني أن يجمع بين القراءات المتنوعة في الصلاة وخارجها. القرآن يقرأ الآية يقرأها على جميع القراءات. قالوا معلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدبر، وإنما يفعل ذلك القراء أحيانا ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات وإحاطته بها واستحضاره إياها والتمكن من استحضارها عند طلبها. كذلك تمرين وتدريب، لا تعقد المستحب لكل ثالث وقارئ. ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضوعه. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد، بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد وأذكار الركوع والسجود، فاتباعه صلى الله عليه وسلم يقتضي أن لا يجمع بينها، بل يقال هذا مرة وهذا مرة. وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال فإن ترجح عند الداعي بعضها صار إليه، وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بينها ولم يشرع له الجرع، فإن هذا نوع ثالث أي جرع، نوع ثالث لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعود الجزء بين تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال، لأن قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ففعل ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم قطعا. الخامس أن المقصود إنما هو المعنى والتعبير عنه بعبارة مؤدية له، فإذا عبر عنه بإحدى العبارتين حسب المقصود فلا يجمع بين العبارات المتعددة. والثالث أخيرا أن أحد اللفظين بدل عن الآخر، فلا يستحب الجمع بين البدل والمبدل عنه مع، كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها أبدال. والله تعالى إلى الخلاصة إيه؟ العبادة الواجبة المشروعة، العبادة المشروعة على جميع الوجوه، يستحب أن نفعلها على وجوهها كلها، وإن كان بعضها أفضل من بعض فنغنم بالشيء الفاضل، لكن المفضول نسأله. وقد يصبح المفضول أفضل من الفاضل في بعض الصور والأحوال. يعني أنا الآن قبل درسي بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء سبحت عشرا وحمدت عشرا وكبرت عشرا، ولعل تسبيحي عشرا أحب من التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33. لماذا؟ من انشغالي بإيش؟ بطاعة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل من الأمثلة، اكتبوا الأمثلة على وجه العجلة وفي الإلغاز اكتبوا أمثلة القائدة، اكتبوا أذكار الركوع والسجود، أذكار الركوع والسجود، دعاء افتتاح الصلاة، ألفاظ التشهد والصلاة الإبراهيمية، الأذكار بعد الصلاة، صلاة الرواتب بين قوسين، الرواتب الظهر القبلية والبعدية مثلا، صلاة قيام هيئات صلاة قيام الليل، هيئات صلاة قيام الليل، التسليم هيئات التسليم والخروج من الصلاة، هيئات صلاة الخوف، هيئات صلاة الخسوف الكسوف، هيئات صلاة الخسوف الكسوف. طيب نكتفي بهذا، نشرح الآن نشرح الأمثلة على العجلة على وجه العجلة أيضا، ونختم نصيب اليوم بهذا إن شاء الله. وقد تأخرنا في الدرس. الركوع والسجود النبي كان يقول أكرم هذا، فكان الركوع مثلا يقول سبحان ربي العظيم، أحيانا يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أحيانا يقول سبحان قدوس الملك والروح، أحيانا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه عبادات ايش؟ جاءت وثبتت بوجوه متنوعة. الأفضل ايش؟ خير هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل ايش؟ احنا نقتصر على هذه على ذكر ولا ننوع؟ ننوع. كذلك العادة الساحة، سبحانك اللهم وبحمدك، وجهت وجهي، اللهم لا اله الا انت خطايا، اليس كذلك؟ فالاحسن ان نقول ذكرا ولا ان ننوع؟ نقول هذا مره وهذا مره وهذا مره. كذلك التشهد الصلاه الابراهيميه، صح ان صلاه ثمان هيئات الصلاه الابراهيميه، ذكرها الشيخ رحمه الله في صلاه النبي. فالاحسن ان تحفظ اكثر من صيغه وان تقول كل مره ايش؟ صيغه. ليش؟ حتى تخرج من العاده وتبقى تستحضر انك على عباده، حتى لا يسبق اللسان بالاذكار دون تدبر القلب، دون تدبر القلب. فاثر تعدد الاذكار على القلب كاثر تعدد الطعام على البدن. لو اكلت وتعودت على اشهى المطعومات وتعودت عليها، يقولون كثره المساكس بالاحساس، كثره الطعام هذا مع الزمان فملها الطعام. فلو تنوعت في الاطعمه تبقى تشعر بلذة هذه الأطعمة. فكذلك أثر هذه الأذكار على القلب كأثر تعدد الأطعمة على البدن. وكذلك أنفار الأذكار بعد الصلاة كما قلنا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشرا سبحان الله والحمد لله الله أكبر، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 11 سبحان الله والحمد لله الله أكبر، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر 34 صارت 33 ويختم تماما 100 بلا إله إلا الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلوات سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 25 والله أكبر 25. أيهما أفضل هذه الأذكار؟ الأخيرة أكثرها وقتا، أكثرها وقتا. فأنا تارك ما عندي شيء، جالس في المسجد أذكر ذكر رحيم، مشغول طائر عنده ضيوف عندي وليمة أذكر العشر. وخير هدي صلى الله عليه وسلم، لا أخرج من هدي صلى الله عليه وسلم، عندي درس أذكر العشر أذكر 11، وهكذا في سائر الأشياء. وكذلك الرواتب سنة الظهر القبلية تصلى أربعة قبل وأربعة بعد، ومن صلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر حرمت جسده على النار. وكان النبي يصلي أربعة قبل واثنتين بعد، من صلى اثنتين عشر ركعة في يوم الليلة بنى الله له قصرا في الجنة في حديث الترمذي. وذكر أربعة قبل واثنتين بعد، وثبت في الصحيحين أنا الذي كان يصلي الكفين قبل الكفين بعد، فخير هذه الهجنة، فالأحسن هذه الأفعال إيه؟ الأربعة قبل الأربعة بعد، أحسن هذه الأفعال هذه الوجوه أحسنها الأربعة قبل الأربعة بعد. وكان أهل الصلاة الخوف لها هيئات كثيرة، وقد كانت فحسب، فيحسن يحسن بالمسلمين أن يفعلها على هيئاتها. وكذلك صلاة الكسوف والكسوف، صلت مرتين بركوعين وثلاث ركوعات واربع ركوعات، لكن من المسألة الحديثية هل تبين هذه وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أهم الرواة، فمن صح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من هيئة فيحسن في حقه أن يصليها على أكثر من هيئة. تبقى المسألة بين صواب وخطأ في إيه؟ في تحقيق هذه المسألة، هل أن النبي صلى الله عليه وسلم على حال أو على أكثر من حال؟ والراجح عند المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم بركوعين في كل ركعة، وما عدا ذلك من أوهام الرواة. وإن ثبت ذلك مسلم، وإن ثبت مسلم في بعض الركعات، ولذلك دائما نقول أن ذات الصحيحين الصحيح هو أخرس يسيرة تكلم عليه الكفار. وكذلك صلاة قيام الليل، كذلك صلاة قيام الليل أن من الصبر كان يصلي ركعتين في رمضان أربعة معا بتسليمة واحدة، كان يصلي تسعة بتسليمة واحدة. ولكن هنا ينبغي أن ننتبه إلى أمر وهو مهم جدا، وقد فضلنا إيش؟ نفضلنا قد خير هذه إيش؟ هذه صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نبقى على هذه، بمعنى أن الغالب من هذه ينبغي أن يبقى غالبا على هذهنا، وأن المغلوب من هذه يبقى مغلوبا على هذهنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة، صح أنه صلى مرة، قال السلام عليكم فقط، كأثار خروج من الصلاة وتحليلها المسلمين صلى مرة. أخي يقول النبي صلى مرة وما بدي أصلي طول حياتي إلا تسليم مرة، أقول أخطأ للقاعدة المذكورة أولا، ولأن تسليم النبي مرة كان نادرا، فأمس لا تجعل النادر الغالب، ابقى مع حد النبي الغالب واجعله غالبا، والمغلوب افعله نادرا بالتعليم. وانتبه العاقبة، إن قبل منك جزاك الله خيرا علمت الناس بقولك وفعلك، وإن لم يقبل منك زكي الناس، زكي الناس واجعل نفوسهم تقبل السنة، وتدرج مع الناس حتى يقبل السنة تعلمهم السنة، فتكون ما أسلمت الناس. أي نعم، لكن مع هذا لابد من المشوشين، هؤلاء المشوشين إن كانت لا قوة لهم ومشابه فنلتفت إليهم ونسعد فنعلم الناس بالأقوال والأفعال على الشرط المذكور، أن يبقى الغالب غالبا وأن يبقى المغلوب مغلوبا. وفي ظن أن القاعدة واضحة جليا نصلت إلى يعني كبير ثمرة أو إلى يعني كبير أمر. أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الإجابة على الأسئلة. ومعنا القاعدة القادمة إيش كنا نحضر؟ الأصل في العبادات التوحيد، من أين جاءت القاعدة ما يدل عليها؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن قاعدتين، الأولى من يذكر الأولى هذا الأمر الواري بعد الحذر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحذر، وضربنا أمثلة على هذا. كذلك من يضرب لي مثلا هذا، فإذا حللتم فاصطادوا، من يوجه لي هذا المثل؟ هات لا زعجة وراء هات نعم أمر الشرع بالتحلل، فهذا الأمر هل يدلل على الوجود؟ هل يجب على كل من تحلل من إحرام يبحث له عن صيد؟ أم أن هذا الأمر الوارد بعد الحذر يدل على حكم الفعل قبل ورود الحذر وهو ايه؟ ولذا قلنا هذه القاعدة مستثناة من أي قاعدة؟ أن الأصل في الأمر يقتضي الوجوب وفي الوقت على الأصل يقتضي الوجوب. القاعدة الثانية لم نذكر القاعدة الثانية. القاعدة الثانية في حلقناها في الدرس الماضي. هات يا مروان. وإن كان في بعضها من بعض وإن كان بعضها من بعض خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم في الركوع السار نقول للكرس قالها لكن لا تجمعون للكرس من تعالى. ففي بعض الصلاة نقول اللهم انت السلام انت السلام ونقول مثلا اللهم اعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك ونقرأ سورة نقرأ آية الكرسي. هل هذا يكمل القاعدة؟ لا. النص يلغي القاعدة. إن جاء نص نجعل القاعدة وين؟ وضعها من الريح. إن جاء نهر الله فقد له رمي القلب. إن جاء نص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نستفيد القواعد. لكن القاعدة هذه تكون في ايه؟ في المحل الواحد لا نذكر أكثر من ذكر. يعني في المحل الواحد نذكر ذكرا واحدا. طيب الآن نعم بالنسبة أذكر لا تختلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أكثر من ذكر في الصباح والمساء وليس هذا فعل فيه ذكر وإنما هذا وقت فيه ذكر ليس تخلق فيه ذكر وإنما وقت فيه ذكر فالوقت الذي فيه ذكر تنوع الأذكار شيء لأن الشرع حتى كان تنوع الذكر أن تذكر الله تعالى بالغدو والآصال. أذكار النوم فعل هيئة فيها ذكر. فيها ذكر. نعم تفضل. يكرر. نعم يبقى يكرر لكن في الركوع الثاني له أن يتحول ويكرر وهكذا وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي.